قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح القنوط استبعاد الفرج واليأس منه وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب عظيم وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه.
يكفي. ننظر لهذه الآية. المصنف ذكر هذه الآية مع التي قبلها ليبين هذا المعنى على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته. يعني الخوف من الله واجب، والإنسان يخاف من الله دائما، لكن لا يكون عنده قنوط بأن الله تبارك وتعالى لا يرحمه، بل يكون راجيا مع خوفه، يعني يخاف الله ويرجو ثوابه. هنا ذكر الآية بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني هذا الرجل مع هذا العمل، يعني هذا الوصف لهؤلاء، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني قانت لله مصلي ومع ذلك يحذر الآخرة، يعني خوف مما يكون في الآخرة. الآخرة ما هو فيها الجزاء، الجزاء على الأعمال، إن كانت الأعمال سيئة فالله تبارك وتعالى يجازي الإنسان بمثل ما عمل ولا يزيد عليه شيئا، وإذا عمل خيرا فالله تبارك وتعالى يضاعف له الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل معصية فالمعصية بمثلها فقط، ومن عمل حسنة فالله تبارك وتعالى يضاعفها إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من رحمة الله عز وجل. فهو هنا في هذه الآية يقول هؤلاء مع قنوتهم في الليل قياما وسجودا يعبدون الله عز وجل خوفا من الآخرة أيضا ويرجون رحمته، يعني لا يظنون على أن عملهم هذا هو الذي سيدخلهم الجنة، لأن الذي يقوم الليل معنى هذا في القمة في الأعمال، لأنه عمل في النهار الأعمال المطلوبة منه ثم أضاف على الفرائض هذه النوافل التي هو يقوم بها في الليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني هو مع هذا العمل خائف لأنه يخشى أن هذا العمل لا يقبل منه، فهو يطلب من الله تبارك وتعالى أن يقبله منه، ثم هو مع ذلك يعني من خوفه من إحباط العمل يرجو رحمة ربه، لأنه لا يدخل إنسان الجنة إلا بفضل الله ورحمته. ولهذا حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقام الليل حتى تورمت قدماه أخبر على أنه لا يمكن أن يدخل الإنسان عمله الجنة مهما عمل، ففضل الله عليه أوسع من ذلك، نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى، فعبادته عمره كله لو حسبها في مقابل نعمة واحدة لما جاءت شيئا. إذن دخول الإنسان الجنة بفضل الله ورحمته، وليس معنى ذلك على أنه لا يعمل، ونجد في كتاب الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا بد من العمل، العمل هذا هو سبب من الأسباب، ولا بد أن يقوم به وأن يكثر منه وهو عمل الطاعات، ولكن دخول الجنة هو بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، لأنه كما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه أنه لن يدخل أحد عمله الجنة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك بفضل من الله ورحمة. وقال في الآية الأخرى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني ما هذه الأعمال التي قاموا بها، الإيمان وهو الأصل، ثم الهجرة في سبيل الله عز وجل، ثم الجهاد، وهذه من أعلى الأعمال التي يقوم بها المسلم، الإيمان وهو الأصل، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، وكيف كانت الهجرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أصعب الأمور على المسلمين الذين أرادوا الهجرة، لأنهم يعذبون وينكرون ولا سيما في مكة، وكان الكفار يتسلطون عليهم ويعذبونهم بأنواع العذاب حتى يتخلص الإنسان ويأتي ويهاجر. فهنا يقول في هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، والجهاد يكون بالنفس وبالمال، وهؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال في سبيل الله عز وجل يقول أولئك يرجون رحمة الله، يعني معنى هذا أنه يرجو من الله تبارك وتعالى أن يرحمه حينما يقوم بهذه الأعمال، فهو بين الخوف والرجاء، خائف من الله عز وجل ويرجو رحمته ويخاف عقابه، والله غفور رحيم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان، يعني كون الإنسان يرتكب المعصية، يشرب الخمر، الزنا، أكل الربا، الكذب، الغيبة، النميمة، يرتكب جميع المعاصي ثم يستمر عليها ولا يعمل طاعة، ثم يقول على أنه يرجو الله، هذا يقول غرور من الشيطان، لأن الشيطان يلعب على الإنسان ويسول له ويقول له رحمة الله واسعة وأنت أعمل، ما في شك أن رحمة الله واسعة، رحمة الله وسعت كل شيء إلا إبليس. فكون الإنسان يرتكب المعصية ويستمر عليها ولا يقلع عنها ولا يعمل الطاعة ويقول أنه يرجو الله فهذا غرور. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف بأسباب النجاة خوفا من الله، بخلاف ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه. من ورد ذكر في الآية هو الذي يدل على هذا المعنى، يقول بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة، الآية الأولى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهو أخذ بالأسباب التي تنجيه، عمل الطاعات وهو مع ذلك خائف من الله عز وجل ثم يرجو رحمته. الآية الثانية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، إذن هم عملوا الأسباب التي تنجي وابتعدوا عن الأشياء التي تهلك، ومع ذلك هم يرجون الله عز وجل. فهذا معنى كلام المؤلف، فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان، إنسان مرتكب المعصية وتارك لطاعة الله عز وجل ثم يقول يرجو، هذا غرور. الإنسان الذي يعمل الطاعات ويكثر منها ثم يرجو الله عز وجل فهذا هو الذي أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب التي تنجيه من عذاب الله، لأن ما ينجي من عذاب الله عز وجل إلا رحمة الله، ثم الأسباب التي شرعها للعبد أن يعملها، ومنها أنه يعمل الطاعات ويتجنب المعاصي. نعم اقرأ. والمعنى
أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين. فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب.
هو يشرح الآية التي سبق ذكرها، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأن الإنسان دائما لا يكون قانطا، إنما يكون راجيا يرجو الله عز وجل ويخاف ذنوبه. فهو يقول قول إبراهيم عليه السلام، لأن هذه الآية حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة، فهو يقول هنا والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق. الملائكة لما جاءوا وبشروا إبراهيم بأنه سيولد له ولد، عند ذلك تعجب، هو كبير السن وزوجته كذلك. ويقولون كما هو معروف أن العادة إذا وصل الإنسان هذه السن الرجل والمرأة أنه لا يولد لهما، فلما بشروه بابنه إسحاق قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، يعني أنا بلغت هذه السن الذي لا يولد لمثل صاحبها، وكذلك زوجته أيضا كبيرة السن، فبما تبشرون؟ قالوا: لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، وهذا شيء معروف، إذا تجاوز الإنسان 80 إلى 90 إلى 100 والزيادة، وكذلك المرأة، خلف في الوقت الذي فيه اليأس من وجود الولد. فهم لما بشروا يعني تعجب من هذه البشرى، وكيف يكون له ولده بهذه الحالة وزوجته كذلك، فقالوا هنا: لا تقنط من رحمة الله. فقال هو كما حكى الله عنه أنه ما يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، لكن قال: بما تبشروني؟ قالوا: بشرناك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم قالوا في الآية: والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يعني قدرة الله فوق كل شيء، سواء كان الرجل في هذه السن أو المرأة في هذه السن، إذا أراد الله عز وجل أن يولد لهما فبقدرته يولد لهما، لأن أمره إذا أراد شيئا قاله كن فيكون في نفس الوقت في نفس اللحظة. فلا تكن من القانطين، أي من اليائسين من الآيسين. فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته، يعني إبراهيم عليه السلام، ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، يعني يعلم بإيمانه وعلمه وما أعطاه الله تبارك وتعالى في ذلك أن الله قدرته أعظم من أن يوجد له الولد وهو في هذه السن وزوجته في هذه السن، لأن الله قادر على كل شيء، لكنه والله أعلم كما يقول المؤلف قال ذلك على وجه التعجب. قوله إلا الضالون، قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون. قوله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون كما في سورة يوسف، لأن يوسف يعني قصته الطويلة المعروفة، حينما ذهب أبناء يعقوب إلى مصر وأخذ يوسف أخاه الآخر بالطريقة التي حكاها الله عز وجل، ورجعوا إلى أبيهم وأخبروهم أن ابنه سرق، قالوا: ما شهدنا إلا بما علمنا. القصة تعرفونها في سورة يوسف، لأنه حينما طلب منهم أن يأتوهم بأخ لهم من أبيهم، حينما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لأنهم باعوه وهو صغير، وصارت تلك الرحلة الطويلة التي مر بها عليه السلام وهو صابر محتسب، إلى أن أصبحت السلطة بيده وأصبحت الحاجة لهم، فذهبوا يطلبون الميرة من بلادهم الشام إلى مصر. فلما دخلوا على عزيز مصر الذي هو صار العزيز وكل شيء بيده، وجهزهم برحالهم وأعطاهم ما شاءوا، وأكرمهم لأنه عرفهم وهم لهم ينكرون. هم ما يعرفونه لأنهم باعوه صغيرا رموه في البئر وأخذ وأصبح عبدا مملوكا وظنوا أنه هلك، ما تصوروا أنه بهذه الصورة وأصبح في هذه الحالة. أما هو فحينما دخلوا عليه عرفهم وهو في أبهته في الملك فعرفهم وأكرمهم، ثم لما رجعوا وتحدث معهم وسألهم عن أحوالهم وعن بلادهم وماذا عندهم يعني كاستطلاع، فأخبروه أن لهم أب شيخ كبير وأن له ابن وأخبروه بأوضاعهم. حينما انتهى وأمر يعني العمال عنده بأن يجهزوهم برحالهم قال لهم إن لم تأتوني بأخي أخيكم هذا فلا كيل لكم عندي، يعني إذا لم تأتوا بأخيكم ما أعطيكم شيء له، أو قال لهم إنكم ما جئتم إلا بشبه الجواسيس، يعني أنتم جاءتم تلك البلاد البعيدة إلى بلد ربما أنكم تبيتون شيئا. فلما أخبروه أخذ هذه المعلومات عندما أرادوا أن يرجعوا قال لهم إما أن تأتوني بأخيكم حتى أعرف صدقكم وإن لم تأتوني فلا أعطيكم شيء. رجعوا لأبيهم وأخبروه، فأبوهم قال قد أمنتكم على أخيه من قبل فأخشى أنكم تعملوا به بنيامين مثل ما عملتم بيوسف، وألحوا عليه وأخذ موثقهم ثم ذهبوا به. لما وصلوا إلى مصر ودخلوا على يوسف أوى إليه أخاه كما قال الله تبارك وتعالى بينه وبينه وتحدث معه وأخبره بأنه أخوه وأنه لا يبتئس بعمله وأخبره بما سيعمل، وجاءت القصة المعروفة. وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا رحمة من الله عز وجل. حينما جهزهم برحالهم وكال لهم يعني أعطاهم الطعام الذي يريدون أخذوا السقاية التي يكال بها ووضعوها في رحال أخيه يعني في بضاعة أخيه، وأخذوا عيرهم وأرادوا يمشون فنادى المنادي أيتها العير إنكم لسارقون أنتم سرقتم. فأقبلوا إليهم قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. فهم قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، معنى السرق أنها فساد، السارق معناها مفسد. قالوا احنا ما جئنا لنفسد في الأرض ولا ما كنا سارقين. هنا قالوا لهم كما أحكى الله تبارك وتعالى فما جزاؤه من وجد في رحله، يعني أكان الحكم عند ملك مصر أن الذي يسرق يضرب ويسجن، ولكن كان في شريعة يعقوب أن الذي يسرق يؤخذ بنفسه في تلك السرقة ويكون مملوكا لمن سرق عليه. ويوسف أراد ذلك لأنه يعلم على أن الحكم الذي عندهم هو هذا الحكم، فهو قال لهم فما جزاؤه من وجد في رحله، يعني الذي يوجد في رحله هذا الصواع للملك ما هو جزاؤه، يعني ما هو الحكم عليه. قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، يعني عندنا حكمنا على أن من وجد هذا المال عنده هذا المسروق فهو نفسه يكون لصاحب المال. عند ذلك بدأت العملية فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني بالأسلوب المناسب. هو لو جاء مباشرة إلى وعاء أخيه قالوا إذن هذه قصة مدبرة، لكن بدأ بأوعيته ومنهم عدد كما هو معروف 10، فبدأ بالأوعية فتشوها كلها ما وجدوا شيء حتى وجدوا في رحله. إذن أخذوه بحكمهم بحكم شريعتهم، وتعرفون القصة إذا قرأتم. فتشاوروا وقالوا قد حدث منا ما حدث بيوسف، وقال كبيرهم أني لن أرجع، ارجعوا إلى أبيكم فاخبروه. حاولوا يوسف وطلبوا منه أن يأخذ أحدهم مكانه، قالهم لا حاشا، لو أخذنا نكون ظالمين، يعني لو أخذنا واحد آخر ليش نظلم الناس والسارق هو هذا الذي أخذه هو الذي يؤخذ. فالشاهد أنهم لما رجعوا إلى أبيهم وأخبروهم بنفس القصة، يعني كما أخبر الله عنه بذلك الحزن الطويل وذلك الحدث الذي أصابه، طلب منهم مرة أخرى أن يرجعوا وأن يبحثوا عن إخوانهم الثلاثة اللي هو يوسف وبنيامين الذي يخذ والكبير الذي بقي، الكبير الذي قال أنا لن أرجع حتى يأذن لي أبي، يعني لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، معنى إما يأذن له بالرجوع وإما أن يستطيع أن يأخذ أخاه معه. هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قالها يعقوب لبنيه اذهبوا فتحسسوا عن يوسف وابحثوا عنه ولا تيأسوا من روح الله، ثم قال إن الله عز وجل لعل الله يأتيني بهم جميعا، وبالفعل يعني الله تبارك وتعالى جاء بهم جميعا. القصة ترجع لها في نفس السورة، والشاهد معنا هو كلام يعقوب في قوله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي لا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيمن عليكم بالإخوان الثلاثة أي بأبنائه، وأنه سيعيدهم إليه، لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون.